الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، ومن أجل العبادات في هذه العشر الاستعداد للأضحية، وإن كانت الأضحية كشعيرة من أعظم الشعائر إنما تذبح بعد صلاة عيد الأضحى، فإنما يستعد المسلمون في هذه الأوقات بشراء الأضاحي، تلك الشعيرة العظيمة من شعائر هذا الدين، وتلك السنة المشرفة من سنن أبينا إبراهيم عليه السلام. وقد ذهب بعض أهل العلم إلى أن الأضحية واجبة على القادر، لقوله صلى الله عليه وسلم: من وجد ساعة فلم يضحي فلا يقربن مصلانا. وفي هذا أعظم أنواع الزجر والترهيب لمن وجد سعة ثم لم يضحي ولم يتبع هذه الشعيرة العظيمة. إلا أن الراجح أن الأضحية سنة مؤكدة، ذلك أنه كان من خصائصه صلى الله عليه وسلم أنه ضحى عمن لم يضحي من أمته إلى يوم القيامة، فذبح كبشا عن من لم يضحي من أمته إلى يوم القيامة. فكانت الأضحية في أصلها واجبة، ثم من شفقته صلى الله عليه وسلم على هذه الأمة، ومما أكرمه الله عز وجل به أن جعل هذا الذبح الذي ذبحه يجزئ عن جميع الأمة إلى يوم القيامة. فصارت الأضحية من آكد المستحبات التي لا ينبغي لقادر أن يتهاون في شأنها أو أن يقصر فيها. وكما وجد من ينفر الناس أو يثبطهم عن الحج إلى بيت الله الحرام مع ما فيه من منافع ومع ما فيه من إظهار شعار هذا الدين وإعلاء ذكر الله تبارك وتعالى، فإننا نجد أيضا من يزاهد الناس في الأضحية بدعوى أنه يمكن أن يتصدق بثمنها لحما، وهذا مخالفا لسنة النبي صلى الله عليه وسلم، ومخالفا لما أراده الله عز وجل من أن يكون هذا اليوم يوم فيه إظهار هذه الشعيرة ويتقرب إلى الله عز وجل بالذبح نفسه. فهذا فيه أكثر من قربة، ليس مجرد اللحم، فإن من اشترى لحما ووزعه لا يجزئه إلا كصدقة كسائر الصدقات. وأما من ذبح لله عز وجل فالذبح في ذاته عبادة، والأضحية في حد ذاتها عبادة، ثم إنه بعد ذلك يأكل ويهدي ويتصدق فينال كل هذه المنافع بفضل الله تبارك وتعالى. فينبغي على كل من وجد سعة أن يحرص على هذه الشعيرة العظيمة وأن يعظم شعائر الله، فإنها من تقوى القلوب، وأن يحرص على أن يضحي أضحية صحيحة مجزئة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. ونبين هذا على وجه الاختصار، أن الأضحية إنما تكون من بهيمة الأنعام، من الضأن أو الماعز أو الإبل أو البقر، ولا يجزئ من غير هذا، وإنما تكون من هذه الأنواع. فأما الضأن والماعز فتجزئ الشاة ذكرا كانت أو أنثى عن الرجل وعن أهل بيته، وأما الإبل والبقر فيجزئ الواحدة منها عن سبعة. ويمكن أن يذبح الرجل بقرة واحدة عن نفسه وعن أهل بيته، أو ناقة واحدة عن نفسه وعن أهل بيته، هذا بلا شك أفضل وأوفى، ولكن يمكن أن يشترك سبعة بيوت في ناقة واحدة أو في بقرة واحدة. وأما الشياه فلا يشترك فيها، وإنما لا تجزئ إلا عن رجل وأهل بيته، يشترك فيها أهل بيت واحد، وأما ما سوى ذلك فلا يشتركون. وينبغي أن تكون من بهيمة الأنعام، وأن تكون سليمة من العيوب. وقد ورد في السنة أنواعا من العيوب كلها مضارها على أن تكون سليمة من العيوب التي تجعلها هزيلة ضعيفة قليلة اللحم، والتي تجعلها ليست في كمال أحسن خلقة لها، فلا يضحى بالعوراء ولا العمياء ولا العجفاء التي لا تنقي ولا المريضة البين مرضها. كل هذه أنواع من المرض تجعل هذه الأضحية أو هذه البهيمة تجعلها دون غيرها في كم اللحم وجودته، كما أنه لا يضحى بما فيه عيب خلقي ظاهر في خلقته كالعمى والعرج وقصر القرن وشق الأذن وغير ذلك، وكذا قطع الذيل أو الإلية. وأما ما كانت خلقته أصلا هكذا فهذا ليس عيبا فيه، إنما ينق إنما يجب أن تكون سليمة من العيوب التي تضعف اللحم أو تقلل جودتها أو التي تجعل خلقتها فيها عيب ظاهر، أن يكون قد اعتدي على خلقتها أو أصابتها آفة في خلقتها فصار فيها آفة، فهذا مما لا يقدم لله تبارك وتعالى. فعليه أن يستعظم الأضحية وأن يجعلها من أجود الأنواع، وأن تكون سليمة من الأمراض والعيوب الظاهرة وكذا من الأمراض التي تؤثر على جودة لحمها. وينبغي أن يحرص على السن الذي بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها لا تجزئ إلا مسنة، ثم استثنى بعد ذلك الجذع من الضأن، قال: فمن لم يجد مسنة فنعمة الأضحية الجذعة من الضأن. فعلم أنه يشترط المسنة في جميع أنواع الأضاحي، سواء كانت من الماعز أو من البقر أو من الإبل، وإنما يجزئ في الضأن فقط أن تكون جذعة. والمسنة هي ما سقطت ألسنانها اللبنية، وهذا يعرفه أهل الخبرة بهذه الأنعام، يسأل هل سقطت أسنانها اللبنية أم لا، وهذا يكون في أسنان أنه غالب ما يحصل في الماعز أن يكون بعد سنة وثلاثة أشهر أو قريب من هذا، وغالبا ما يحصل في البقر بعد سنتين وثلاثة أشهر أو قريب هذا أيضا، ويكون في الإبل بعد خمسة سنوات أو قريب من هذا، فلا يجزئ إلا ما غيرت أسنانها اللبنية. وقد يستطيب بعض الناس لحم البهائم التي دون هذا في السن، فهذا مما لا يجوز أن يذبح حتى ولو استطاب الناس لحمها، فإن الشرع قد حرص أن تكون الأضحية مما قد بلغت سن النضج والتمام، وأما ما يستطيبه الناس من لحوم ما دون ذلك فهذا يجوز أن يكون في ذبائحهم التي يذبحونها للحم، وأما الأضحية فإنها لا تبلغ تمامها وكمالها إلا عند هذا السن الذي اشترطه الشارع، وللشارع في ذلك حكم قد نكون نعرف بعضها أو لا نعرف بعضها، ومن يدري لعل في هذا إشارة في الترغيب في أن لا تذبح الصغيرة جدا، ولا لأن هذا قد يكون فيه نوع من قلة اللحم أو نحو هذا، كما يرغب الناس الآن في عدم ذبح الذبائح الصغيرة السن لأن هذا قد يضر بعموم المسلمين. الشرع لم يحرم صغيرة السن، وإنما جعل كل المناسك من الأضحية والعقيقة أنها لا تكون إلا إذا بلغت هذا السن، وكأنه لم يقبل الصغيرة، وهذا في حد ذاته فيه أنواع من التقليل ومن تحجيم ذبح الذبائح الصغيرة. فينبغي أن يراعي السن الذي اشترطه الشارع في أن تكون مسنة سقطت أسنانها اللبنية إلا في الضأن، فإنه يجوز الجذع من الضأن، وهي التي امتلأ ظهرها لحمة وإن كانت لم تسقط أسنانها اللبنية بعد، وهذا لا يكون قبل تسعة أشهر، وربما لا يكون إلا إذا قاربت العام. فهذا ينبغي أن يحرص عليه، إن كان يضحي بأضحية الضأن فلينظر في امتلاء ظهرها باللحم، ولا يضره أن ينظر إلى السن، وأما ما سوى ذلك فينبغي أن يعلم أنه قد سقطت أسنانها اللبنية، فهذا من تعظيم شعائر الله تبارك وتعالى. وهذه الأضحية تكون لمن كان في الأمصار، وأما الحجيج فإنهم يذبحون الهدي، فالهدي للحاج والأضحية لغير الحاج، كلاهما نسك يؤدى لله تبارك وتعالى وتعظم به شعائر الله تبارك وتعالى. والحاج يمتنع عن كثير من محظورات عن كثير من الأمور هي محظورات الإحرام، يمتنع عنها من أول ما يمر بالميقات إلى أن يكون أن يذبح هديه يوم العيد. ولذا تشبها بالحاج نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أراد أن يضحي أن يأخذ من شعره أو من بشره شيئا إذا ما ظهر هلال ذي الحجة، فهذا نوع من التشبه بين المضحي وبين الحاج. لا يحرم على المضحي أن النساء والطيبة مثلا والمخيطة من الثياب، هذا من البدع التي ربما ظهرت في بعض الأزمنة أن البعض يحرم وهو في بلده وإن كان لا يريد الحج، فهذا من البدع المنكرة والعياذ بالله، ولكن الشبه إنما يكون فقط في أن لا يمس من ظفره ولا شعره ولا شعر رأسه ولا شعر بدنه شيئا، فهذا حكم شرعي ينبغي أن يحرص عليه من أراد أن يضحي. ألا يمس إذا ما ظهر هلال ذي الحجة ألا يمس شيئا من شعر رأسه ولا شعر بدنه ولا ظفره، ولذا فيستحب له أن يأخذ حظه من هذه الأمور قبل أن يظهر هلال ذي الحجة، ثم إذا ظهر هلال ذي الحجة أمسك عن هذا حتى يذبح أضحيته بعد الصلاة، ثم يأخذ زينته فيشكر ربه عز وجل على بهيمة الأنعام، ويشكر ربه عز وجل على ما هيأ له من أنواع الزينة التي أخرجها الله عز وجل لعباده. فهذا مما ينبغي أن يحرص عليه كل من أراد أن يضحي، وسواء كان اشترى أضحيته أم لم يشتريها بعد، فإنما يجب عليه أن يمتنع من هذه الأمور إذا ما رؤي هلال ذي الحجة إلى أن يذبح أضحيته. وأما من أخذ منها فيتوب إلى الله عز وجل، وليست عليه في ذلك فدية ولا كفارة ولا شيء مما يجب على الحج إذا ما قصر وارتكب محظورا من محظورات الإحرام. فهذا من أعظم العبادات المعلقة التي تكون في هذه العشر، شراء الأضحية واستعظامها واستفاء الشروط الشرعية فيها. ثم يكون خاتمة هذه العشر يوم عرفة الذي يتأكد استحباب صيامه لغير الحاج، والذي يكفر سنة ماضية وسنة مستقبلة. ثم يكون يوم العيد أعظم أيام السنة، الذي يكون فيه صلاة العيد، ويكون فيه ذبح الأضحية، ويكون فيه صلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الجيران، وتكبير الله عز وجل شكرا له على ما رزق العباد من بهيمة الأنعام، وشكرا له على هذا الدين الكامل. يكبرون ربهم عز وجل من فجر يوم عرفة إلى 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 قبيل غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق، وهي الأيام الثلاثة التي تلي عيد الأضحى المبارك. نسأل الله عز وجل أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته في هذه الأيام المباركة وفي غيرها من الأيام. نسأل الله عز وجل أن يجعل لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعته، ويذل فيه أهل معصيته، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم دمر اليهود والصليبيين، أعداءك أعداء الدين. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقواتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا. وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.